أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لخلقه نعمه عليهم، وأن هذا الكتاب الذي أنزل عليهم يعني كمل فيه الخير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أو وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. تمت كملت كلمة، وكلمات هي الكلام، وكلمة بها كلام قديم. كلا إنها كلمة هو قائلها، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والكلمة هنا هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تمت كملت وأتقنت وأحسنت وأتقنت كلمات ربك وكلمة، لأن الكلمة يطلق عليها الكلمات. الطفل، الأطفال، نهر، أنهار، كثيرا ما يأتي، لأن الكلمة معرفة. صدقا في الأخبار، قوله الحق، كل ما فيه صدق وعدل. الأحكام الموجودة فيه غاية في العدل. ولذا إذا نظرنا إلى أحكام القرآن نجدها من أروع الأحكام، من أحسن الأحكام. كل ما يحتاج إليه مبين فيه، كل ما تحتاج إليه الأمة مبين فيه، صدق وعدل، وما أخبر فيه واقع. لذلك الكون مصالح مبنية على الحفاظ على 6 أمور يسميها العلماء الجواهر 6، وبعضهم يقول الجواهر 5: الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض. وبعض العلماء يجعل النسب والعرض شيء واحد، لكن النسب الحال والعرض الحال. لذلك النسب والمحافظة عليه جعل عقوبة الزنا، والعرض جعلت عليه عقوبة القذف. هذه الجواهر 6 يعني حاطها الإسلام بسياج رائع، وجعل على من تعرض لها أقصى العقوبة. فالدين هذا هو رأس الأمر. لذلك لسماح هذه الشريعة وحسنها لم تقتل الكافر قبل أن يدخل الإسلام، ولم ترغمه على الدخول في الإسلام، لأن ذلك يجعله منافقا. لأن الإيمان ليس بيد الإنسان، الإنسان لا يملك أن يجعل الإيمان في قلبه. الذي يجعل الإيمان يدخل القلب هذا الله. إنك لا تهدي من أحببت، يعني إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. لكن الذي يملك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والعلماء وأتباعهم يملكون أن يبينوا أن يوضحوا. أما إفهام الشخص لما بين له ووضعه في قلبه هذا من خصائص الربوبية. ولذلك كم من مسألة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ولم يفهموا. عمر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثير وما فهمها وقال فيها برأيه وأصاب في رأيه. لما سأله ضربه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف. آية الصيف مصرحة بالكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك هذا صريح ليس له ولد. إذن هذا صريح بعدم الولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذا أيضا واضح ومبين أنه لا أب له ولا جد لأن الأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. إما أن يسقطها الجد أو يقاسمها فلا يكون لها إيش النصف. وهو يقول أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد. والسبب في الإشكال لأن الكلالة تقال للمال وتقال للوارث وتقال للمورث. مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر تريد ميراثها من نبينا صلى الله عليه وسلم وقالت لها عائشة لا نورث. فهي ما فهمت رضي الله عنها قالت لأبي بكر ترث أباك ولا أرث أبي. قالت لا نورث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. هو قال لها لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث وعائشة قالت لها لا نورث. وهي ما فهمت ما انتبهت قالت ترث أباك ولا أرث أبي رضي الله عنها. إذن الذي يملك هو البيان. ولذلك التفهيم وإيصال المعلومة هذا ليعطيها الله. إذن كملت كلمات الله صدقا في الأقوال. إذن أول شيء الدين فلم يجعل على الإنسان أن يدخل في الدين اللي ما دخل في الدين يقتل لا. ولكن ألزم الإنسان بما لا بالإلعان. لا بد أهل الأرض يلعنون لنظام السماء. أما الذي يريد أن يدخل في الدين حياه الله. الذي لا يريد أن يدخل في الدين يدفع الجزية حتى يعطي الجزية عن يده. وأهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما الجزيرة فلها أحكامها الخاصة بها. ولذلك في واقع الفتح لم ينقل لنا أن بلدا دفعوا الجزية وقال لا نقبل منكم. في فتوح البلدان للبادري أو تاريخ الأمم والملوك للطبري أو البداية والنهاية أو الكامل كتب التاريخ لم نقف فيها على أن بلدا جاءه المسلمون وبذلوا لهم الجزية وقالوا لا نقبل. لكن عيسى يضع الجزية والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. ما فيه إلا الإسلام. أما هذا الدين أقر الكفار بعد الإذعان والقبول بنظام الدين وبقائهم منضوين تحت سلطته قال حتى يعطوا الجزية عن يدين أي مواتية. والحال أنهم منقادون يعني صاغرون رغما عن على أنوفهم. إذن هذا إقرار لهم على ما لا على الكفر إذا إيش إذا انقادوا. ولذلك الله يقول لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين وعلى صح الأقوال الآية غير منسوخة، لكن لا يسمح لأحد بالخروج من الإسلام بعد أن يدخل فيه. فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس يعني المعصومة بغير حق عمدا. ثم حافظ على العقل وحرم شرب الخمر والمفتر، وجعل من تعرض لفساد العقل عليه الدية كاملة، وجعل أم الخبائث الخمر لأنها تفسد العقل. ثم حافظ على النفس وجعل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. ثم حافظ على الأعراض في حجة الوداع وحرمها، وحافظ على أموال الناس، وجعل من أخذها بصفة خاصة من مكان خاص عليه القطع، لأن السرقة أخذ المال بطريقة خاصة في وقت خاص من مكان خاص. السرقة صاحبة لا بد أن يأتي في وقت لا يرى، ولا بد أن يأخذ المال من الحرز، ولا بد أن يكون المال قدر معين، ولا بد أن لا يكون فيه شبهة حتى يتم مال القطع، لأن الشريعة رحيمة ولا تريد القطع، وإنما تريد أن يسلم الناس وأن يخاف الناس، فتبقى لهذا يده ويبقى لهذا ماله. ولذلك لا يكون القطع في وقت المجاعة، لا يكون القطع في الأخذ من غير الحرز، لا يكون القطع في غير ما وصل النصاب، لا يكون القطع في مال لك فيه شبهة شخص لك أو لك فيه شراكة أو شيء. ثم أيضا حرم، يعني حافظ على الأنساب، وجعل الذي يتعرض للفاحشة إن كان محصنا يقتل، وإن كان غير محصن يجلد ويغرب، لأن فيه قتلا للأنفس، لأن الإنسان الذي لا أب له كأنه ميت، ما له أصول ينسب إليها، ووضعه بين الناس وضع يرثى له. فلذلك من قتل نفس هو هذا المحصن فكأنه قتل الأنفس، وقد عرف هذا الأمر فعقوبته القتل. إذن حافظ على الدين، وحافظ على العقل، وحافظ على النفس، وحافظ على العرض، وحافظ على المال، وحافظ على النسب. من انتسب لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به. ادعوهم لآبائهم، تشريع في غاية الجمال والحسن، وكل شيء مبين وموضح. إذا تمت كلمات ربك صدقا في الإخبار، عدلا في الأحكام، جعل القصاص ونهى عن الظلم، وجعل العفو أفضل، وأخبر أن القصاص فيه حياة، ونهى عن دخول بيوت الآخرين من غير استئذان، وأمر بغض البصر، ومع ذلك أمر بالإكرام وبالإيثار، ومدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت لهم حاجة، وأمر بالعفة، وأن من عف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله، وأن السؤال يفتح باب للفقر، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأمر بإعطاء السائل. تمت هذه كلمة ربي، أطعموا القارع، وفي أموالهم حق معلوم للسائل. ولكن مدح الذين لا يسألون الناس إلحافا، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، إذا تمت كلمة ربي، تشريع رائع وكمال فيه وكامل وحسين. لذلك هذا الدين يورث السعادة، يورث العزة، يورث المتعة، يورث المنفعة. لا مبدل لكلماته، الذي قاله الله لا بد أن يكون، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. ثم بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قادر، وأنه لو شاء لا جعل أهل الأرض على هداية، ولكن جعل أغلب الناس غير منحرفين. وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. بعضهم قال أهل مكة في ذلك الوقت، ولكن أهل الأرض. إذن العقل لا يغتر بالتيار، ولا يغتر بالموضة، ولا يغتر بكثرة المنحرفين، ولا يغتر باحتقار بعض الناس المتدينين. الله يقول وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الصحيحين أن نصيب الجنة من أهل الأرض 1 من 1000، 99.900 إلى النار، 1 إلى الجنة. هذا الذي أخبر به يوما يجعل الولدان شيبا، اخرجوا بعث النار. قالوا من كل اخرجوا بعث الجنة من كل 1000 واحد، هذا تذهل كل مرضعة ويخاف. كل واحد يقول كيف أنا من 1000؟ فلما خاف الصحابة قال من جوجة ومأجوجة على قدركم، أي وإن تطع وتوافق أكثر من في الأرض من الساكنين فيها يضلوك، يحرفوك ويبعدوك عن طريق الحق، عن الدين الصحيح. إن ما يتبعون إلا الظن إلا الباطل والتخرصات، وإنهم إلا يكذبون فيما يقولون. إذن هذا يجعل العاقل يتمسك بما عنده. إذا رأى الناس لا يهتمون بالصلاة يهتم بالصلاة، إذا رأى الناس لا يهتمون بترك أعراض المسلمين يترك أعراض المسلمين، إذا رأى الناس لا يهتمون بمعرفة الأحكام يهتم بالأحكام، إذا رأى الناس لا يهتمون بالأيتام والفقراء والضعاف يهتم بهم. إذن أكثر من في الأرض يضلوك، ما لك مال الناس يا أخي؟ لماذا هم اختلفوا؟ ما لك مالهم؟ تعال يا أخي، لماذا تتعب نفسك وتصلح بين هؤلاء يا أخي؟ هم عقلاء واختلفوا بينهم، خليهم هم يحلوا أمورهم بينهم. أما الذي يبذل ماله ووقته لإصلاح ذات البين هذا أمر عظيم. الذي يبذل ماله للمرضى يعالجهم، أو للأيتام يقوم عليهم ويصرف عليهم، أو الرميلات، هذا أمر عجيب. يجوك الذين يضلوك عن سبيل يقول لك ما لك ومالهم يا أخي، ربهم قادر على أن يغنيهم يا أخي، ليش أنت تورط نفسك في هؤلاء؟ شياطين الإنس هؤلاء عجيبين، إذا أطاعهم الإنسان أبعدوه عن سبيل الله. إذن هؤلاء ما يتبعون إلا الظن التخرص، إلا الشك وغير اليقين، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون. إن ربك خالقك ومدبر أمرك، هو لا غيره أعلم أي عالم بمن يضل. من يمكن منصوب نزع الخافض، وعند الكوفيين مفعول والبصريون يمنعون ذلك، والقياس مع الكوفيين. من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك عالم بمن هو من أهل النار ومن هو من أهل الجنة، لأن أهل النار كتب عليهم أنهم من أهل النار، وأهل الجنة كتبها عليهم، فهو أعلم بذلك، فهو عالم بذلك، ولا مشاركة بينه وبين غيره في العلم، لأن الناس عندهم الجهل والله هو اللي عنده العلم. نعم. فذلك قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم لكن عاجلا. أيوه. نعم. أيوه. بأي لم أكن عاجلا، أفعل بمعنى فاعل هنا. وأقسموا بقوله وإن تطع كرما، إن ربك هو أعلم أي العالم من يضل، إما مفعول به أو منصوب بنزع الخافض. والضلال في القرآن يستعمل لأربعة معاني: ضل بمعنى ذهب عن الحق، ضل بمعنى كفر، ضل بمعنى ذاب واضمحل، ضل بمعنى نسية. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ضل بمعنى ذاب واضمحل وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. ضل بمعنى ذهب عن الحق قوله أبناء، أيوة أبناء يعقوب ليعقوب، أيوة إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي ذهابك عن الحق، حيث تختار واحدا عن عشرة، أو تظن أن يوسف على قيد الحياة. وضل بمعنى الكفر وهو الضلال المبين، يضلوك أي يبعدوك ويجعلوك في الكفر. نعم. عن سبيل الله أي طريقه التي توصل إليه، وهو الدين الحق الذي دعت إليه الرسل وتركنا فيه على البيضاء ليلها كنهارها. إن ربك جل وعلا هو العالم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية تتكرر في القرآن كثير، أي إن ربك يعلم المتقين ويعلم المجرمين، وهو الذي كتب على هؤلاء الجنة وكتب على هؤلاء فريق في الجنة وفريق في السعير. كل القرآن هذا، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هدى للمتقين، وبعدين إن الذين كفروا، وبعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فالقرآن يبين المتقين والمجرمين، ويبين أن المتقين ثلاثة درجات والمجرمين درجتان، كافر ومنافق، في أول سورة البقرة. أما المسلمون ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ثم أرهن الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. انظروا ما أجمل هذه الشريعة وما أحسنها وما أكثر تشجيعها لأتباعها في الدخول في الإسلام. فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم مقتصد لا يقصر في الواجب ولا يفعل الحرام، لكن لا يفعل المندوبات ولا المسنونات ولا يترك المكروهات. مقتصد خلاص، الواجب نفعله، الحرام نتركه، المكروه يعمله، المندوب ينام عنه. ومنهم سابق بالخيرات، من يفعل الواجب والمسنون ويترك الحرام والمكروه. قال العلماء في هذه الواو: جنات عدن يدخلونها، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، بماء الذهب. جنات عدن يدخلونها. قال العلماء: قدم الظالم لنفسه لكي لا يحبط، لكي لا يقنط، لأنه مسكين ظالم لنفسه، فقدمه لكي لا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. قدم هذا خوفا عليه من القنوط، وأخرها لا خوفا عليه من الغرور وأن يحبط عمله. وقال جنات عدن يدخلونها. إذا ربنا كريم، والجنة أبوابها ثمانية، وهذا الذي أخبر الله أنه ظالم لنفسه قدمه وقال جنات عدن يدخلونها. ربنا كريم، إذا لا تضيق واسعا، لا تضيق واسعا، ربنا كريم يعطي الجميع. المشكلة الكبيرة العظيمة والداء العضال من مات على الكفر، هذه الكارثة. من مات ووافته منيته على غير الإيمان هذه المشكلة. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد حتى يأتيه الموت على لا إله إلا الله، على الإيمان، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يحاول العبد أن يجتهد على أن يعود لسانه لا إله إلا الله. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. إذن هذه الآية كما ذكرت تبين أحوال أهل الأرض، مسلم كافر، المسلم ظالم لنفسه ومقتصد، والكافر يعني من منافق وكافر صريح، كما قال إن الذين كفروا، وقال ومن الناس من يقول آمنا. ثم هناك أجمل المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهؤلاء منهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال وهو أعلم بالمهتدين فكلوا، وهو أعلم بالمهتدين فكلوا، لأن المهتدين إيش للاهتداء يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن الاهتداء من أسبابه الطاعة، كما قال سها فسجد، لعلة السارق والسارقة فاقطعوا لعلة السرقة. إذن المهتدون إيش يأكلون مما ذكر اسم الله عليه. إذن غير المهتدين ما لا يأكلون من هذا كما سيأتي. كلوا أمر للإباحة، كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنون، هنا للإلهاب للتحفيز على العمل أنكم تأكلوا، إن كنتم مؤمنين فكلوا. وهنا وقف مع الذكاء، من المذكي ومن الذي تنفع فيه الذكاء وما هي صفة الذكاء. هذا باب من أبواب الشرع ينبغي للمسلمين أن يتعلموا ما هي الذكاء. الذكاء قطع مميز أصبح يميز في سن التمييز، مسلم أو كتابي تمام الحلقوم والودجين بحاد غير السن والعظم، هذه هي الذكاء. إذن لا تقبل إلا ذكاء مسلم أو كتابي مميز ذكر أو أنثى. إذا كانت تامة يقطع الودجين والمريء والحلقوم، مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين، العرقان اللذان في صحفة أنا، هذه هي الذكاء. أما في الإبل فهو بذلك قد يعمل هذا وقد يطعنها في لبتها ويقطع مجمع العروق التي تكون في نهاية الرقبة ويقال له النحر، والإبل أفضل فيه النحر والبقية الذبح. إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في جهة عليها إجماع وفي جهة عليها إجماع وفي جهة محل خلاف. الذكاة الدابة الذي سمي عليها، وكان المذكي مسلما أو كتابيا تؤكل، وهو أن يذبحها المسلم ويقول بسم الله، هذه تؤكل بالإجماع. الذي ذبحها من سمى عليها غير الله من الكفار قال بسم اللات أو بسم العزى لا تؤكل بالإجماع، ولا تأكلوا مما نعم. إذن جهة إجماع وجهة إجماع. طيب من تركت عليه التسمية من مسلمين؟ من العلماء من قال إن كان ناسيا يؤكل، وإن كان عامدا لا يؤكل، ومنهم من قال إن كان تارك التسمية مسلم تؤكل، وهذا اختيار الشافعي. التذكية تنفع في الأنعام، وما هو من الأنعام وحوشة كالظباء وبقر الوحش والوعول وأنواع الوحوش والحمر غير الإنسية أيضا تؤكل، حمار الوحش والطيور غير ذي مخلب من الطيور عند الجمهور لا يؤكل، لكن الحبارة والحمام والأوز كذلك. أباح الله لنا الصيد بالبندق الذي هو الجهاز الذي تسمى الآلات الآن التي تقتل بالرصاص أو بالسهام أو بالكلاب المعلمة أو بالبازات أو مثلا الصقور المدربة، هذه إذا دربت وأصبحت إذا قيل لها تمشي تمشي، وإذا أمرت بترجع ترجع، إذا سمى الله عليها وأخذت ولو قتلت يؤكل منه. أما الذي تضرب بسهمك فإن ضربه ونفذ وسال الدم كل، أما إن ضربه بالمعراض ولم يسيل الدم فتكون موقوذة لا تؤكل. إذن باب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا باب وهو باب الذكاء، وهو باب من أبواب الفقه والشريعة. ينبغي أن نعلم ما الذي تصح ذبيحته، وما يعني الحيوانات التي تنفع فيها الذبيحة. بعض الحيوانات لا تنفع فيها الذبيحة، الخنزير لو ذبحته، ولذلك قال ولحم الخنزير لا يطهر لا يؤكل. في شيء لا يحتاج إلى الذبح مثل السمك والجراد على أصح الأقوال، أن الجراد لا يحتاج تذكية، وعند مالك يذكى بما ينوى به قتله، لكن أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا الدين دين الحقيقة، هذا الكتاب فيه كل ما نحتاج إليه. إذن فكلوا للامتنان مما ذكر اسم الله عليه بالإجماع، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ذكر عليه اسم غير الله بالإجماع، وما تركت فيه التسمية سواء إن كان خطأ ففيه خلاف، وإن كان عمدا من المسلم أيضا فالجمهور قالوا لا يؤكل، والشافعي في المشهور عنده قال يؤكل. واستدل هؤلاء الذين قالوا بأن متروك التسمية يؤكل بحديث عائشة أنها قالت يأتينا لحمان من البادية من أناس جديدي عهد بالإسلام ولا ندري هل سموا الله على الذبيحة أم لم يسموا، فقال سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. ولذلك ابن العربي قال والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، ويعني روى هذا عن بعض السلف، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وربنا يعلم خستهم. أما الجمهور قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب مما أبيح لهم، أما سل عنق الدجاج هذا لا يباح لهم وليس طعاما لهم، وإنما هو حرام عليهم وعلينا. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين الآن لا يعتني بالأكل الحلال مما يسبب قسوة للقلب وردا للدعاء. فينبغي لكل مسلم، فتجد كثيرا من المسلمين إذا رأى أي أكل يأكله، وبعض اللحوم التي تأتي من بعض البلدان يعني ينبغي أن يتنبه منها، لأن بعض البلدان الغير مسلمة إذا لم يرسل ناس يشرفون على الذبح فهم أكثر ما يعملون الصعق، لأنه أقل تكلفة. الذبح بالطريقة الإسلامية مكلف، يتطلب ناس يباشرون، أما المكائن فهي أخف كلفة والناس يريدون الربح. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط ويأكل من اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية، لأن في الغالب تكونش مذبوح. ويبتعد عن بعض الزيوت وبعض الأجبان وبعض البسكويتات التي تكون فيها مالا أنفحة الخنزير وشحوم. وأخبرني من رآها مكتوب عليها أنفحة الخنزير مع الأسف. الحمد لله أن كثيرا من هذه أصبح يصنع في بلاد المسلمين. فالمسلم ينبغي أن يحافظ على طعامه. أطم مطعمك إيش؟ استجب دعوتك. ثم قال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما لكم، ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذبح بالطريقة الشرعية وقد بين لكم ربكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كما قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. على أصح الأقوال هنا. وإن كثيرا من هؤلاء لا يضلون أو لا يضلون أضل وضل بأهوائهم بميولاتهم الفاسدة، لأن الهواء ما يكون في القلب وغالبا يطلق على الغير محمود. ولذلك قال ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. بغير علم، يعني لأن الهوى دائما يكون بالشهوة ما هو بالعلم. إن ربك هو العالم أعلم بالمعتدين. وهذا فيه تهديد لهؤلاء الذين لا يمتثلون شرع الله تعالى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأول؟ يجوز، لكن السنة أنك لا وصلت جزء من الدعاء تقوم. نعم، لكن يجوز. إذا شخص رأى رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم وأمره أمر، هل واجب عليه فعله؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، لكن إن كان ما أمرك به من الأمور الطيبة وكانت الصفة صفة رسول الله الأولى أن تفعله، لأن الرؤيا جزء من جزء وإيش؟ وثلاث وستين أو ست وثلاث وست وأربعين جزء من النبوة، إلى ستة شهور أو سنة الرؤيا، فهو جزء من النبوة وهي من المبشرات ومن المنبهات. الرؤيا مبشرات ومنبهات، لهم البشرى في الحياة الدنيا. فالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، لهم البشرى في الحياة الدنيا. فهنا إذا رأى شخص رسول الله وكان يعرف صورة النبي والشيطان لا يتمثل به وقال له قولا طيبا، هذا إذا فعله طيب نعم، لكن كون أنه يجب لا، لأن النبي أدى الأمانة ونصح للأمة وانتهى ولا تشريع منه الآن، فالواجب تشريع نعم. يقول هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح عن أجري معين أو عبارة أو فضل ليلة النصف من شعبان أفيدنا؟ لا أعرف شيء في النصف من شعبان، ولم يثبت شيء في رجب، وكان يصوم أكثر ما يصوم بعد رمضان شعبان، هذا اللي أعرف، ولا أعرف شيء في النصف من شعبان يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر الصحيح أنها في رمضان، لأنه قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أيوه، فهذا أقوى شيء نعم. يقول ورثنا محل تجاري تباع فيه مواد محرمة وهو في ملكية مشتركة مع شخصين آخرين، وأريد التخلص منه، هل أتنازل عنه أم أبيعه، وما حكم ثمن بيعه جزاكم الله؟ يا إخواني هذا مشكل، الشيء المحرم مشكل. بعدين يقول لك الأمور اللي تكون حرام تعطيها تبنى بها البيوت، طيب كيف أنت تعطي شيء نجس؟ والله لا يقبل إلا طيب. قضية ما هي قضية فقر وغنى، قضية قضية دين. لذلك هذه القضية مشكلة، أن مثلا فوائد التي تكون من الربا أنها تعمل وتعطى للفقراء، لا تعطى إلا من يجوز له أكل الميتة، أما الذي لا تجوز له أكل الميتة لا يعطى النجس، لأن هذا نجس. لذلك أرى أن مثل هذه الأسئلة تعرض على اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن عندها ناس يبحثون وعندها إدارة وعندها استعداد لهذه الأمور، لأن هذه الأمور مما تعم به البلوى، فينظر فيها ويعمل فيها. هل الأولى أن هذا يعطى لمن تحل له الميتة، أو يجعل كما قال بعض الفضلاء في المشاريع العامة كسفلتة الشوارع أو الميضات العامة، أو أنه يحرق، لأنه مال نجس إذا أعطيته لأي إنسان يتنجس، أي أولى؟ المهم هؤلاء اللجنة هي دائمة وعندها إمكانية، فترجع إليها وقت الدوام تسألها عن هذا الأمر. ما معنى قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء؟ هذه الآية معناها أن الله تعالى إذا أراد من عبد الهداية بيّن له الوسائل وفهمه وجعله يفهم القرآن ويحسن عنده التشريع ويتذوق هذا الكلام الجميل الذي وصل الغاية من الحسن فيدخل في الدين فينجو من النار. ومن يريد الله تعالى إضلاله يجعل صدره ضيقا، كل ما قال الخطيب أو المدرس أو الواعظ كلمة خرج من المسجد لا يسمع أصلا، إذا سمع الموعظة أو القرآن يجعل صدره ضيقا ولا يقبل ويخرج، فلا يستفيد ولا يسمع ما ينفعه. ولذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون ماذا؟ القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أصحاب العقول. يفهم من دليل الخطاب أن الذين لا يستمعون القول ولا يتبعون أحسنه الله لم يهديهم ولا عقول لهم. إذن فمن أراد الله إضلاله جعل صدره ضيقا. الحرج هي الشجرة التي تكون في وسط الغابة لا يوصل إليها، يعني كل ما أرادت الدواب أن تأتيها لترعاها ما يمكن، يقال لها الحرجة لأنها ضيقة. ثم استعير قلب الإنسان الذي لا يقبل الخير لهذه الشجرة الذي لا يصل إليها أحد ليستفيد منها. بعدين قال كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف بما لا يطيق. وذلك صعب عليه. أين بركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله في هذا المسجد مكان بركة، والله أعلم. أريد توضيح ما كتب للعبد، أشقي أم سعيد عند رب العزة؟ الله تعالى لما خلق الخلق قال فمنهم شقي وسعيد، أكثر أهل الجنة الضعاف البله، الإنسان اللي ما يتنبه، أكثر أهل النار النساء. قال لماذا؟ قال لأن كنا تذكرنا تكثرنا الشكاية وتكثرنا اللعن. طيب كل جواض متكبر، المتكبرون المنعمون الذين يحتقرون لا يصلون ولا يصومون ولا يؤمنون ويخوضون مع الخائضين، أهل النار وصفوا الذين لا يصلون ولا يزكون ويخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين، يتمتعون بشهواتهم ولا يبالون لا في أوامر الله ولا يخافون من الله ولا يخافون من يوم القيامة ويحتقرون المتقين. إذن الله ختم على هؤلاء وعلى هؤلاء، فهؤلاء يهيئهم لطريق الخير فيجعل قلوبهم لينة ويهيئهم للتوبة وللفهم، وهؤلاء عياذا بالله يجعل قلوبهم قاسية، وهذا عدل من الله تعالى، فما أعطاه ففضل وما منعه فعدل. لأنك أنت تأتي لغنمك وإلا المثل الأعلى وتأخذ منها شاة وتذبحها، يقال أنت ولم تذبحتها، تقول هذا ملكي، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. يقول لديه أملاك عبارة عن مجموعة أراضي ولم يزكها العام الماضي، ولا ولذلك بسبب وجود ديون علي، وأهل هذه الديون يطالبونني أفيدني، لا بد إذا حل الحول أن تزكي المال. إن كنت تريد أن تقضي الدين أقضي الدين قبل أن يحل الحول، أما يحل عليك الحول وعندك مال زكي، لأن هذا يبقى في ذمتك. الذي عليه ديون يأخذ المال الموجود عنده ويعطيه لأصحاب الديون، ما يبقى عنده شيء يزكي. أما تأخذ الديون وتأخرها حتى يحل الحول، أدفع لمال الديون وأدفع دين الله، فدين الله أحق بالقضاء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول رجل يستهزئ بالدين ويستهزئ بصاحب اللحية وينصح ولا يكف عن ذلك، هل يهجر؟ هذا رجل يريد أن يسأل كثير، الله يسامحه. على كل حال الذي يستهزئ بالدين هو الذي يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وفي هذا الزمن يسمى الزنديق، الذي يستهزئ بشرع الله. فهذا الشخص ينبغي أن يراعى ويكرم وينصح، فإن لم ينفع فيه الإكرام ولا النصح يتجنب، تجنبه. نعم تجنبه. أما يقول الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بين يدي المصلي، أما في مكة ففي المسجد الحرام فالأمر سهل، أما هنا فلا يمر إلا إذا لم تجد طريق أو كنت عندك مضطرا، إذا لم تجد طريق ويعني صلى لك في الطريق وما لك طريق، أو كنت مضطرا للخروج لأمر مهم. أما إذا لم تكن مضطر ولم تصلي في الطريق فلا تمر بين يديه. هل يجوز أن يقال عن تحريف التوحيد إفراد الله بالعبادة؟ نعم، هذا تعريف الألوهية، إفراد الله بالعبادة. العبادة كلها أن تفرد الله بالعبادة، لا تشرك معه غيره، هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فتعلم أن ما في الكون من الله، أما توحيد الأسماء والصفات فتصدق الله وتنزه وتقطع فكرك عن إدراك الكيفية. نعم هذا ما فيه إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد تفرد الله بالعبادة سواء كانت قلبية أو مالية أو بدنية، لا تشرك فيها السمعة، لا تشرك فيها المنصب، لا تشرك فيها المال، نعم. إذا رأى شخص فرجة في صف أمامه له أن يذهب إليه ليكمل الصف، ويكون الخطأ على الذين صلوا ولم يكملوا الصف الأول.
نعم.
الله يطلع في النصف من شعبان فيغفر لكل الناس إلا مشرك ومؤمن. هذا لو صح ما كان فيه مشكلة أصلا. هل يجوز صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ لا، لا يجوز. وإذا لا يجوز هل صلاتها باطلة؟ إذا كان في مكة أو أيام الزحام الله يغفر إن شاء الله، أما في غيره فلا يكون. الكذب لا شك أنه عمل خسيس. لو بينت لنا أحكام السجود السهوي مرة أخرى إن شاء الله. النصراني إذا قال على الذبيحة باسم الصليب لا تؤكل، هل الكلب نجس؟ شعره لعابه؟ أصلا مختلف في هذا. فمالك وابن المنذر وجماعة من العلماء قالوا أصلا لعاب الكلب الغسل منه تعبدي، لأنه لا تعلم عبادة تغسل سبعا، أشد النجاسة لا تغسل سبعا. إذن قالوا عفروه أولاهن وأخراهن بالتراب، قالوا هذا من باب الفيروس الموجود في لعاب الكلب وهو فيروس الكلب. وكثير من العلماء قال هذا لنجاسته، ولا شك أن الكلب هو دابة مستقررة ولا يعني ينبغي أن تكون إلا لحاجة، حرس أو صيد أو يعني ماشية. يباح أخذ الكلب لحاجة للصيد أو للحراسة أو لماشية، أو عندك شيء تحتاجه يقوم لك الكلب عليه. أما تأخذ الكلب لأن تربيه بس هكذا، هذا لا يفعله المسلم، هذا أخاف أن يكون تشبه بغير المسلمين. الكلب لا يعمل إلا للحراسة، وهو نجس وفيه من الأمراض ما لا يعلمها إلا الله، بخلاف الهرة فإنها من الطوافين أو الطوافات عليكم، ففي البيوت لا ضرر فيها إلا قليل جدا في فضلاتها. ولذلك لما كان في فضلاتها ضرر أصبحت تذهب بها وتبعدها سبحان الله، حكمة تدبير من الله، بخلاف الكلب فإنه نجس وقذر، ولا ينبغي أن يأخذه المسلم إلا لهذه الأمور المباحة. ولذلك ينقص من أجر المسلم إذا رب الكلب أجر كراب. نعم، نكتفي بهذا. السلام عليكم.